هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
فليس الهدف الدينونة، بل أن نكون صادقين، لأن الأمور الوحيدة التي يملك الشيطان سلطاناً عليها هي الأمور المخفية في الظلمة. عندما نخرج الأمور إلى النور تفقد قوتها. أفعل ما أفعله لأني رأيت قوة الله تغير حياتي، والله سيغير حياتكم أنتم أيضاً. أحد الأمور التي كان علي تعلمها وبدأ يراودني في وقت مبكر في حياتي هو أن تتعلموا أن تكونوا صادقين مع أنفسكم بشأن أنفسكم. هذا مؤلم. يوحنا 8:31-32، إن ثبتتم في كلامي كنتم حقا تلاميذي وتعرفون الحق، والحق سوف يحرركم فعلا. الآن ليس مجرد سماع الحق هو ما يحررنا، بل تطبيق الحق الذي نسمعه. وأنا لا أعلم كم أنتم تدركون هذا، لكن الناس مخدوعون جدا. من المذهل كم من الأمور يؤمن بها الناس وهي ليست صحيحة، ولكن إذا صدقتموها فهي تكون صحيحة لكم. إليكم مثلاً، ربما أخفقتم في حياتكم والشيطان خدعكم، فتعتقدون أنه عليكم أن تعيشوا دائماً حياة أدنى. كذبة، هذه كذبة، لأن الله يقول إنه يأخذ ولو الفتاة من حياتكم ويصنع منه شيئاً رائعاً. الله لا يهدر حتى ألمنا، الله يأخذ وجعنا ويستخدمه إذا سلمناه إياه. ما من أمر لا يقدر الله أن يفتديه. الله هو الفادي وهو قادر أن يفتدي أي شيء. لذا أقول لكل شخص هنا أو يشاهدنا عبر التلفاز، ليس عليك أن تخاف في حياتك أن يكون قد فات الأوان أو أن تكون قد أخطأت كثيرا. ليس عليك أن تعيش في الخوف، لأن الله هو الفادي. هو اشترانا بدم المسيح، وكل ما في حياتنا يمكن استرداده والعمل عليه وتحويله إلى أمر صالح. هل سمعتم ما قلت؟ الله قادر أن يأخذ أسوأ أمر ويضيف إليه بعضا من مكوناته فيتحول إلى معجزة، لكن عليكم إعطاؤه إياه. أعطوه إياه. ها هو يا رب، أنا نادم، لا يمكنني فعل شيء حيال الأمر، ها أنا أعطيك إياه. وهو لن يرده إليكم، سيأخذه وسيظهر أنه هو الله في حياتكم. نحتاج أن نتحرر من التضليل. الشيطان هو المضلل الكبير. لدينا نقاط عمياء في حياتنا، مثلما توجد نقاط عمياء في المرايا الجانبية لسياراتكم. لذا لديكم أكثر من مرآة، لأنه توجد نقاط عمياء وعليكم أن تنظروا في كل مكان. علينا أن نقول للرب: أريد أن أكون صادقاً مع نفسي عن نفسي. هذا فكر مرعب. ليست حقيقة شخص آخر هي التي ستحررني، بل حقيقة نفسي. نحب أن نسمع حقيقة شخص آخر. فكرتم في قائمة من أشخاص كنتم تتمنون وجودهم هنا؟ ليت فلاناً لم يغادر، فهو يحتاج إلى سماع هذا. وتفكرون في 4 أشخاص ستدعوهم للمجيء غداً. آمين، ادعوهم بأي حال. لكن أنا هنا وأنتم هنا والرب يريد أن يكلمنا. أشجعكم أن تكونوا صادقين مع أنفسكم بشأن أنفسكم. من الرائع أن نعرف نقاط قوتنا، لكن يجب أن نعرف نقاط ضعفنا. فليس الهدف الدينونة، بل أن نكون صادقين، لأن الأمور الوحيدة التي يملك الشيطان سلطانا عليها هي الأمور المخفية في الظلمة. عندما نخرج الأمور إلى النور تفقد قوتها. آمين. ليس عليكم إخفاء أمور في الظلمة حيث يستخدمها الشيطان لتعذيبكم. يمكنكم إخراجها إلى العلن وكشفها أمام الله. قولوا: يا رب، أنا أعترف بخطئي وأتحمل مسؤوليته وأريد أن أكون حراً. إرميا 17 والآية 9 فلنقرأها. القلب أخدع من كل شيء، وهو نجيس ومنحرف وفاسد ولا يمكن شفاؤه. من يستطيع أن يعرف ويفهم ويدرك قلبه وذهنه؟ بتعبير آخر، نحن جميعاً لدينا أفكار عن أنفسنا قد تكون أحياناً سامية بعض الشيء. سأجد لي شخصاً يوافقني الرأي وسأتوجه إليه وحده. دعوني أسألكم، أتعتقدون أحياناً أنكم تعرفون أكثر مما تعرفون؟ أتعلمون ماذا قررت؟ لا أحد يعرف أي شيء قبل سن 40. اسمعوني، انتظروا قبل أن يرغب الشباب في مهاجمتي. اسمعوا، وعندما تبلغون 40، هذه أول علامة على تعلمكم شيئاً. فعندما تناهزون 40 تفكرون لا أعرف شيئاً، وهذه الدلالة الأولى على الذكاء. عندما تقولون أنا فعلاً لا أعرف شيئاً، أنا لا أساوي شيئاً بدون الله. هذه أول دلالة على وجود ذرة ذكاء فينا، وربما الآن لدينا روح قابلة للتعلم ويستطيع الله أن يعلمنا شيئاً. هذا أمر مخيف حين تفكرون فيه، ويجب أن تكون هذه صلاتنا كل يوم: يا رب ساعدني ألا أنخدع. أي يمكن أن نصلي هكذا: يا رب ساعدني ألا أنخدع، وإذا كانت في حياتي نواح أنا مخدوع فيها فاكشفها لي، اكشف لي الحقيقة، لأني لا أريد أن أنخدع ولا أريد أن أنخدع بشأن نفسي. ساعدني ألا أبالغ في تقدير ذاتي، ساعدني ألا أسيء معاملة الناس بدون أن ألاحظ ذلك، ساعدني ألا أكون أنانياً ومتباهياً بنفسي. ثمة أشخاص حولي لديهم احتياجات وأنا غافل تماماً عن احتياجاتهم لأني مغرور بنفسي. ساعدني ألا ألوم الآخرين على مشاكلي، ساعدني ألا أكون مخدوعاً ومشفقاً على ذاتي فيما الحقيقة هي أني مبارك جداً ببركة لا أستطيع استيعابها. أريد منكم أن تستعدوا للإعلان الذي سأقوله لكم. ما من سبب يجعل أي شخص في هذا المكان الليلة يشعر بالشفقة على ذاته؟ لأن لديكم رجاء. ربما تمرون في وقت عصيب، لكن لديكم يسوع ولديكم استجابات. أعلم أن بعض مشاهدينا يعاني فوضى عارمة في حياته، وليس أني لا أشعر بأي تعاطف، على العكس، لكنني تعلمت هذا من الله. إما أن تثير الشفقة أو أن تكوني قوية جويس، ولكن ليس الاثنين معا. وكل الأخطاء في حياتي كنت ألوم الآخرين عليها. إذا امتنع ديف عن فعل هذا فسأكون سعيدة، إذا فعل أولادي هذا فسأكون سعيدة، أنا لم أخطئ، أنا لم أخطئ، إلى أن قرر الله أن يظهر لي الحقيقة. أراني حقيقة العيش معي في بيت واحد. فبكيت لثلاثة أيام. أقول لكم الصدق، أذكر المكان الذي كنت جالسة فيه حين أعلن لي الله أن ديف لم يكن المشكلة بل أنا. قال لي: أنت ملتوية ومسيطرة ومليئة بالشفقة على الذات. ولم أشعر بالرضا عن نفسي يوم ذاك، لكنني انتقلت من حيث كنت إلى حيث أنا الآن. هذا ما جرى في طفولتي. مررت في الامتحان وفي العشرينيات مررت في الأنين، لكني جمعت الاثنين وأصبحت لدي شهادة. هل سيجتاز أحد هنا مرحلة الأنين لتصبح لديه شهادة عظيمة، فيكون هذا تشجيعاً للآخرين بأن قوة الله حقيقية وبأن حياة رائعة تنتظرهم؟ آمين آمين آمين. كنت أفكر في عبديا الإصحاح الأول والآية 3 مؤخراً، لأنه يقول لقد خدعت بكبرياء قلبك. ذلك الكبرياء النتن، كم نبالغ في تقدير أنفسنا، وعندما نفعل هذا نحتقر الآخرين تلقائياً. أنت لا تعرف بقدر ما أعرف. أنا سوف أطلعك على حقيقة الأمور. حسناً، فهمتم صحيح؟ أود أن تفهموا هذه الفكرة لأنتقل إلى النقطة التالية. الخداع، قد نجد أحد أعظم الأمثلة عن الخداع في صموئيل الأول إصحاح 15. بعد أن مسح الله شاول ملكاً، أعطاه بعض التعليمات بأن يذهب إلى أمة العدو ويقضي على كل شيء وعلى الجميع، على البقر والغنم والبشر، رجالاً ونساءً وأطفالاً، اقضي عليهم جميعاً. هذا قد يبدو قاسياً، لكن تذكروا أنهم كانوا يعبدون الوثن ويعبدون الأصنام. صموئيل الأول إصحاح 15 يقول: وأسر شاول أجاج ملك عماليق حياً، وقضى على جميع الشعب بحد السيف. لم يفعل ما أمره به الله، فعل جزءاً مما أمره به الله، لكن لم يفعل ما أمره به الله. إذن الطاعة الجزئية تضاهي عدم الطاعة إطلاقاً. هل يجب أن أضيف محليات إلى كلامي لكي تتقبلوه؟ قلت الطاعة الجزئية. حسناً، سأقرأ آية أخرى. وعفى شاول عن أجاج وعن خيار الغنم والبقر والعجول والخراف وعن كل ما هو جيد. إذن ذهب إلى هناك، تخلص من كل ما ليس له قيمة وأبقى على الجيد. إليكم ما زاد الأمر سوءا. قال الله: لقد ندمت لأني جعلت شاول ملكا فهو لم يطع أمري. فقال صموئيل لشاول: ما هذا الذي فعلته؟ فأجاب شاول: أصغوا الآن، ليبارك الرب، لقد نفذت أمر الرب بالكامل. وأعتقد أنه كان يظن ذلك فعلا. فيما هو ساوم وظن أن بإمكانه أن يقدم لله طاعة جزئية، وأنه بإمكانه أن يخدم الله الأحد وأن يفعل ما يشاء باقي أيام الأسبوع. سأستمع إلى جويس كل صباح، وهذا يفي بالغرض. أنا وجويس، أتعلمون؟ أنا مسرورة لأنكم تستمعون إلي، لكن إذا كان عليكم الاختيار اختاروا الله، لأني لا أريد أن توقعوني في مأزق. أشعر بأني مجبرة أن أقول لكم أن تضعوا الله أولاً. آمين؟ لا يوجد إنسان على الأرض يستحق أن يأخذ مكان الله. من الرائع أن تتعلموا وتنموا، ولكن خذوا ما تعلمتموه واطلبوا من الله أن يساعدكم لتطيعوه. إذن نعم، فعلت، نفذت ما أمرني به الله. قصة طويلة لا وقت للغوص فيها، لكن إذا دخلنا إلى صلب الموضوع، أتعلمون ما كانت المشكلة فعلا؟ تعب الشعب من الانتظار، ويقول الكتاب إنه فعل ما فعله لأنه خشي الشعب، لم يشأ أن يخسر الشعب، فتنازل عن علاقته بالله ليبقي الشعب مسروراً. بالتأكيد يوجد شخص هنا تلقى دعوة إلى حفلة، كان يعلم أنه سيكون فيها مخدرات، وكان يعلم أنه لا يجدر به الذهاب، لكنه لم يشأ أن يغضب أصدقاؤه منه، فقال لنفسه: حسناً سأذهب، لكنني لن أشترك في أي شيء، لن أفعل هذا وذاك. ثم وقع في فوضى عارمة. لا ينطبق هذا على أي منكم. حسناً، سأختار أمراً آخر. تعلمون، نحن نقوم بأمور مذهلة لئلا نخسر الناس. نتمسك بهؤلاء الأشخاص، وفي معظم الحالات هم يسممون حياتنا ولا يأبهون لأمرنا، وعندما تسوء أحوالنا يكونون أول من يتخلى عنا. لكننا نتنازل عن علاقتنا بالله لكي نتمسك بهم. يجب أن تبدأ بالتصدي للأمور والقول: الله هو الأول في حياتي، سواء أعجبكم الأمر أو لا سيظل الله الأول، لأني أستطيع العيش بدونكم لكن ليس بدون الله. آمين. دعوا الحق يحرركم. الأمر الثالث الذي سأحدثكم عنه ليلى هو: ضعوا الله أولاً وأبقوه أولاً. الأمر الثاني هو: كونوا صادقين مع أنفسكم بشأن أنفسكم. الآن أن نعرف ما تعنيه عبارة في المسيح حقيقة. ما معنى أن تكونوا في المسيح؟ عندما تولدون ثانية يتم انتشالكم من الخطية ووضعكم هنا في إناء مختلف يدعى المسيح. إذن لا تعودون تعرفون بالخطاة القذرين، لا تعود هذه هويتكم. قد تخطئون لكن لا تعود هذه هويتكم. لديكم الآن طبيعة جديدة. إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، تتخذون طبيعة جديدة من الداخل. تبقى نفسكم على حالها، يجب أن يتم عمل في داخلكم، لكن جوهر شخصكم هو الآن قدوس وبار وصالح، ويراكم الله من منظور مختلف تماماً. هو يراكم الآن في المسيح، لكن يجب أن تبدأوا برؤية أنفسكم هكذا. لكنني سأتوقف لدقيقة لأفعل أمراً. سأقدم هدايا مجانية. من يود الحصول على هدايا مجانية؟ أتريدون فعلاً هدايا مجانية؟ انظروا بهذا الاتجاه. لدينا كتب مقدسة، لدينا شهادة حياتي، لدينا كتابي الجديد. إذا كنتم تريدونها أظهر ذلك. أريد أن أرى ما إذا كنتم جديين في الحصول على هدايا مجانية. انظر إلى هذا، مجاناً مجاناً مجاناً. من سيحصل على آخر هدية مجانية؟ ها هو. ألا نحب الأشياء المجانية؟ أليست مذهلة؟ حسناً، الآن تقولون ما الذي تفعلينه؟ فلنأخذ رومية 5:15. رومية 5:15، سنعود إلى ما كنا نفعله هنا. فعلت هذا لأعلمكم درساً، ولكن عطية الله المجانية ولكن عطية الله المجانية لم تكن كخطية آدم. نعمته تفوق سقوط الإنسان إلى أقصى حدود، لأنه إن مات جميع الناس بسبب خطية ذلك الواحد فالأولى أن تفيض. نعمة الله والعطية المجانية التي جاءت على جميع الناس بنعمة الواحد يسوع المسيح، فنتيجة عطية الله المجانية ليست كنتيجة خطية ذلك الإنسان الواحد. فبما أن الموت قد ملك على الناس من خلال ذلك الواحد، العطية المجانية، الآية 17. هيا الآية 17. فبما أن الموت قد ملك على الناس من خلال ذلك الواحد، فالأولى أن الذين يتمتعون بفيض النعمة وعطية البر المجانية. حظوة غير مستحقة، عطية الخلاص المجانية، حظوة الله المجانية تغفر خطايانا كلها مجانا. نتحمس لدى نيل كتاب مجاني في اجتماع أكثر مما نفعل عندما ننال عطية البر المجانية في المسيح يسوع. نلت منكم، أليس كذلك؟ من اللافت كيف نتصرف للحصول على هدية مادية مجانية. ومع ذلك سأقول لكم، أنتم تزخرون من الداخل، أنتم تزخرون. لديكم الله فيكم، الآب والابن والروح القدس، ثمر الروح كله هو فيكم. لقد تبررتم وتقدستم وتبررتم مع الله بدم يسوع المسيح. يستحيل أن تنمو، يستحيل أن تنتقلوا من الامتحان مروراً بالأنين. هل كلامي منطقي؟ إلى الشهادة. الأمران متلازمان، تخضعون الامتحان يجعلكم تئنون فيصبح لديكم شهادة. من المستحيل أن تنتقلوا من الامتحان مروراً بالأنين وصولاً إلى الشهادة ما لم تدركوا فعلاً هويتكم في المسيح، وأن هويتكم مختلفة تماماً عن أعمالكم. عانيت بصورة لا تحتمل جراء الشعور بالذنب والدينونة. كم تعذبت، وكأنه كابوس لا ينتهي. إذا لم أشعر بأني مخطئة لم أكن أرتاح. بدأ الأمر في طفولتي لأنه اعتدي علي، والشيطان أقنعني بوجود مشكلة في. ومنذ ذلك الحين كنت أقول ما مشكلتي، ما مشكلتي، ما مشكلتي، ورحت أقارن نفسي بالآخرين. أتمنى لو توقف الأمر عندما قبلت المسيح، لكن هذا لم يحدث. فنقلت الأمر إلى المستوى الروحي، ظللت أقارن نفسي بأي شخص آخر، ورحت أقارن نفسي بالمؤمنين. وبعد أن أصبحت واعظة رحت أقارن نفسي بالوعاظ الآخرين. لا يتوقف الأمر إلى أن نتعلم من نكون في المسيح، وأننا أفراد في المسيح ولديه خطة فردية لحياتنا، وأن لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح. توجد فرصة للتوبة، والضغط على الزر في المصعد للعودة إلى الطابق العلوي. أحياناً نهبط إلى الطابق السفلي، أحياناً نمر في أيام عصيبة، نمر في أوقات صعبة، ثم أمور لا نفهمها، لكن وسط ذلك كلها الله يحبنا. توجد أمور كثيرة نشعر بالامتنان لأجلها. أود تشجيعكم على البدء بقبول كل ما منحكم إياه يسوع بموته. إذا لم تختبروا يوماً نعمة فداء يسوع المجانية، أود أن أدعوكم إلى قبوله في حياتكم الآن. نحن نتكلم عن الولادة الثانية. يقول الكتاب إنه يجب أن نولد ثانية إذا أردنا أن ندخل ملكوت السماوات، وهذا يعني أن تدعو المسيح إلى حياتكم وهو يأتي فعلياً ليسكن في داخلكم، وهكذا تصبحون أحياء من الداخل، وهو يساعدكم على النمو في علاقتكم به، وكل الأمور الرائعة التي يصنعها فيكم تخرج إلى العلن لتساعد الآخرين. إذن كل ما تحتاجون إليه، عذراً، لقبول المسيح هو أن تكونوا مستعدين للتوبة عن خطاياكم، أي أن تستديروا وتسيروا في اتجاه آخر، أي لا تندموا فحسب، بل كونوا مستعدين لتسليمه حياتكم ولعيش حياة جديدة. أود أن أصلي مع أي شخص بينكم يريد أن تغفر خطاياه ويريد أن يسلك مع الله ويريد التأكد من ذهابه إلى السماء عند مماته. إذن فلنصلي الآن. أنا واثقة من أن الآلاف والآلاف بينكم يشعرون بالوحدة ويشعرون بالفراغ الداخلي. أنتم قلقون بشأن ما سيحدث لكم بعد مماتكم، وهذه الصلاة ستجعلكم تشعرون بالسلام. فلنصلي. أبي السماوي، أنا أحبك. يا يسوع، أنا أؤمن بك. أنا أؤمن بأنك مت من أجلي. أؤمن بأنك دفعت ثمن خطاياي، بأنك دفنت لثلاثة أيام ثم قمت من بين الأموات، وأنت الآن جالس عن يمين الله. أؤمن بأن الآب أرسل الروح القدس ليسكن في. أنا نادم على خطاياي، أريد أن أرجع عنها وأعيش حياة جديدة. ساعدني أن أفعل هذا. أنا أسلمك حياتي، اقبلني الآن كما أنا واجعلني كما تريد أن أكون. آمين.